أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه أساسا قد يقال بأن هذه الروايات المستفيضة، بل قال الشيخ صاحب الجواهر المتواترة الدالة على جواز نكاح الكتابية، قد يقال أنها محمولة على التقية. ومن هنا فهناك إشكال في أصالة الجهة التي صدرت فيها هذه الروايات، ومن هنا فلا يمكن حملها على محمل الجد، لأنه مشكل من هذه الجهة. في مقام الجواب قلنا بأنه أولا لابد أن نعرف ما هي الضوابط الأساسية التي على أساسها نحمل رواية على تقية، اللي مع الأسف الشديد هذا البحث لم ينقح بشكل واضح في كلماتي فقهاء مدرسة أهل البيت، أنه ما هي الضوابط التي على أساسها نحمل هذه الطائفة على التقية وتلك لا نحملها على التقية. ولهذا تجدون أنه هذه المسألة واقعا أنه كل من يدعي الحمل على التقية لا يذكر لنا ضابطا واضحا حتى نستطيع ماذا أن نرجع إلى ذلك الضابط وإلى ذلك الملاك. نحن في البحث السابق أشرنا لا أقل إلى ضوابط ثلاثة أعزائي. الضابط الأول أن تكون المسألة من الخطوط الحمراء للسلطة الحاكمة، باعتبار أنه أساسا لم يكن منهج أهل البيت الدخول في اصطدام وصدام مباشر إلا للضرورة، كما حدث بالنسبة إلى الإمام الحسين. هذا على كلام أيضا في أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا هو أراد أن يدخل في صدام، أو اضطروه للدخول ماذا في صدام، ذاك بحث آخر في قضية النهضة الحسينية ولا بد من تحليلها لمعرفة الموقف منه. الضابط الثاني أن تكون المسألة من الخطوط الحمراء للثقافة الشعبية، يعني أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حيث أنهم كانوا بصدد توجيه الأمة وبصدد تربية الأمة وبصدد تثقيف الأمة ثقافة صحيحة وثقافة أصيلة، إذن من الطبيعي أن لا يدخلوا في صدام مباشرا مع مقدسات ماذا؟ مع مقدسات الثقافة الشعبية الموجودة في زمانهم. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث أن يكون هناك رأي متفق عليه أو شائع بين علماء من؟ بين علماء أهل السنة في زمانهم. يعني هنا الفارق بين الثاني والثالث أنه في الثاني يرتبط بالثقافة الشعبية، ولكنه في الثالث يرتبط بالرأي ماذا؟ بالرأي العلمي القائم بين علماء أهل السنة، هذا الذي يصطلح عليه عند الحداثويين بالثقافة العالمة والثقافة غير العالمة أو الثقافة الشعبية. لا، العلماء عموما ذهبوا إلى مثل ما الآن افترضوا أنه يوجد اتجاه عام داخل الحوزات العلمية، الرأي العلمي قائم على ذلك، يوجد ضرورة فيه، إجماع فيه، شهرة فيه. أيضا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما كانوا يحاولون بقدر ما يمكنهم أن يدخلوا في صدام مع هذه المسألة الثالثة. ومن هنا أعزائي إذا أردنا أن نطبق روايات جواز نكاح الكتابية ونحملها على التقية، لابد أن يكون واحدا من هذه الضوابط الثلاثة، وعند التحقيق لا تنطبق عليها أي من هذه الضوابط الثلاثة. لا هي مسألة من المسائل الخطوط الحمراء عند السلطة، ولا هي من الخطوط الحمراء عند الثقافة الشعبية، ولا يوجد هناك إجماع ماذا في المسألة أعزائي. ولذا هذه افتحوا لقوسين أعزائي. إذن ما يكفي لكي يكون الإنسان فقيها بحسب المنهج الذي نتبعه أن يرجع إلى الرواية، التفتوا إلى الرواية في كتب الحديث ويفهم الرواية، أبدا هذا كافي، غير كافي، بل لابد من الرجوع إلى الظروف الفكرية والثقافية في عصر صدور الرواية، لأنه الرواية إذا صادر في عصر الإمام أمير المؤمنين فهناك ظروف دينية وفكرية وثقافية معينة، إذا صادر في عصر الإمام السجاد فهناك ظروف ماذا؟ سياسية وفكرية أخرى. مع الأسف أنتم الآن عندما تأتون إلى باب التعارف تجدون ينظر إلى ذلك أو لا ينظر، أبدا لا ينظر. رواية عن الإمام أمير المؤمنين ورواية عن الإمام الهادي بعد 200 سنة يقول وقع التعارض، مع أنه في الواقع لعله ماذا؟ لا تعارض بين الروايتين، لأن ذيك الرواية صدرت ضمن الظروف الفكرية لذلك الزمن، وهذه الرواية صدرت ضمن الظروف الفكرية لهذه الفترة الزمنية. فلا يعد الفقيه فقيها بناء على هذا المنهج هو إذا لم يكن مطلعا على الظروف المحيطة. ماذا؟ الظروف المحيطة مقصودي ماذا؟ مو فقط الوضع السياسي، وإنما الوضع الفقهي الفكري ونحو ذلك. هذا الذي حاول قدر ما يمكن، وإن لم يتعمق فيه كثيرا، السيد البروجردي قدس الله نفسه. السيد البروجردي يقول بأنه لا يمكن فهم المسألة الفقهية إلا فهم الرؤية الفقهية الحاكمة في زمان صدور تلك الرواية. في كتابه نهاية التقرير في مباحث الصلاة، تقريرا لما أفاده الإمام المحقق السيد البروجردي تأليف آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني أعزائي، في المجلد 2 في الصفحة 336 و337، التفتوا إلى العبارة، وهذا أصل كل أعزائي مهم. هذا الذي تجدون احنا بعض الأحيان نحمل الرواية بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه اتباعا لهذا الأصل. ثم إنه حيث كان فقه الإمامية مأخوذا غالبا من الأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام، هذا أصل، مو مأخوذ ممن؟ من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما مأخوذ ممن؟ وعموما مأخوذ مو من الأئمة الثلاثة الأربعة الأوائل، وإنما مأخوذ من عهد الباقر وما بعد ذلك، هذا أولا. وكان كل واحد منهم، هذا الأصل الثاني، وكان كل واحد منهم معاصرا لعدة من المخالفين، يعني من علماء ماذا؟ مو السلطة، ها مو دي يتكلم عن السلطة، دي يتكلم عن الوضع الفقهي، من المخالفين المتصدين لمقام الإفتاء والمراجعة. هذا الضابط الثالث الذي أشرنا ماذا؟ الذي أشرنا إليه. إذن بناء على هذين الأصلين التفتوا، فلا بد في تحقيق مفاد الرواية وتوضيح مدلولها من ملاحظة فتاوى المعاصرين للإمام الذين صدرت منهم الرواية. إذن لابد أن نرى عندما يقول الإمام افعلوا أو لا تفعلوا، ده يأخذ ماذا؟ ها؟ القضية ماذا؟ ها؟ القضية الموجودة في زمانه المعاصرة له، عندما دي يتكلم ونظره إلى ماذا؟ خو مو دائما الإمام دي يتكلم مولانا، دي يتكلم إلى بعد 1000 سنة، خو في النتيجة عندهم ابتلاءات في زمانهم أو ما عندهم. الآن احنا عندنا ابتلاءات في زماننا في العراق في إيران في مناطق أخرى. خو الفقيه المرجع الديني عندما يفتي في جملة من الأحيان يفتي ونظره إلى ماذا؟ إلى الواقع المعاش، إلى الواقع المعاش، مو نظره إلى قضية حقيقية ستأتي، فرضية ستأتي بعد 1000 سنة. وهذا معنى قولهم أن فتاوى الأئمة حواشي لمتن فقه العامة مولا. هذا الذي يقولونه جملة من المحققين، يقولون أنه الأئمة سلام الله حواشي، بمعنى ماذا؟ يعني ينظر إلى المباني الفقهية ويجد أنها موافقة للأصول الدين أو غير موافقة للمعارف الدينية والقرآن غير موافقة، لابد ماذا يفعل؟ يتقي لو يصحح أي منهما، ولكنه يصحح بنحو لا يصطدم معها، وإلا إذا يريد يسكت لعد ما هي وظيفة الإمام؟ على العالم أن يظهر علمه، أما إذا قرار كل شيء يخاف يسكت يخاف يسكت، تقية تقية بيني وبين الله، أصلا شزوا بيجي إماما بعد ماذا؟ ما هي فائدة ما هكذا إمام؟ وظيفة الإمام الأصلية ما هي أعزائي؟ بيان معارف الدين، ولكنه بلحاظ الضوابط الثلاثة التي أشرنا إليها. على الأحوال يذكر بعض المصاديق لهذا الذي هو بإمكانهم أن يرجعوا إليه. هذا أعزائي، إذن لو كنا نحن والضوابط العامة للتقية فتنطبق على روايات جواز نكاح الكتابية أو لا تنطبق؟ الجواب لا تنطبق. هذا هو الوجه الأول الكلي. الوجه الثاني أعزائي أيضا قاعدة كلية في باب التقية. هذه شوف انظروا حتى تعرفون بأنه عندما نريد أن نحمل رواية على التقية توجد ضوابط لو لا توجد، كل واحد بمزاجه مولانا، هذا تقية ذاك مو تقية. الضابط الثاني أعزائي في باب التقية، انظروا إلى هذا الأصل أعزائي، انظروا إلى هذه القضية الأساسية. عندما أنت تحمل صنف من الروايات على التقية يعني تسقطها ماذا؟ ها؟ عن الاعتبار، يعني تطرحها، يعني تقول بأنها مرادة أو غير مرادة؟ غير مرادة. إذن الحمل على التقية مع أنه من حيث السند وقرائن السند وشواهد أخرى تثبت الصدور، يعني تعلم أو تطمئن بأنها ماذا؟ صادرة عن المعصوم، ولكن تريد أن تسقطها ماذا؟ عن الاعتبار، يعني تريد أن تطرحها مولانا. السؤال خلوا ذهنكم يعني. السؤال هذا موافق للأصل ومخالف للأصل؟ جزما مخالف للأصل. ماذا؟ لأن الرواية ماذا؟ صادرة. وأصالة الظهور وأصالة الجهة وأصالة أصالة أصالة الجدية وكلها تقول أنها ماذا؟ مرادة. إذن لكي تحمل على التقية لابد من وجود دليل قوي حتى تحملها على خلاف الأصل. هذا هو مهم أعزائي. إذن القضية مو مزاجية ولا القضية والله مخالفة العامة، أنا أريد أن أتعامل مع رواياتي أصلا. بيني وبين الله الحمل على التقية مخالف للأصل. ومتى يصار إلى المخالفة للأصل أعزائي؟ متى يصار؟ عندما توجد قرينة قوية جدا يقول احملها على ماذا؟ احملها على التقية، احملها على خلاف الأصل. سؤال خلي ذهنكم يمين. سؤال، ومع وجود الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة احنا نضطر ان نحملها على خلاف الأصل او غير مضطرين؟ ها؟ لا، وفي المقام في روايات النكاح عندنا روايات دالة على عدم الجواز، وعندنا روايات دالة ماذا؟ على الجواز. الجمع العرفي بينهما ما هو؟ ها؟ الحمل على الكراهة بحسب المراتب مولانا. فمع وجود قاعدة سو، فمع وجود الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة يصار إلى التقية أو لا يصار إلى التقية؟ بعد لا مجال للمصير. لماذا؟ لأنه في باب الجمع العرفي لا يطرح شيء فليس مخالفا للأصل، بخلاف الحمل على التقية فإنه مخالف ماذا؟ للأصل. وإذا دار الأمر بين العمل بما يوافق الأصل وما يخالف الأصل فالحمل على ماذا؟ فالحمل على ما يوافق الأصل أولى من ماذا؟ من الحمل على ما يخالف الأصل. ومن هنا جاءت هاي القاعدة المعروفة أنه كلما أمكن الجمع فهو أولى ماذا؟ فهو أولى من الطرح. هذه لماذا يقولون أولى من الطرح؟ لماذا؟ لأن الطرح مخالف للأصل، والمخالفة للأصل تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى كذا. هذا الأصل أعزائي. جملة من الأعلام والفقهاء الكبار أسسوا له، ومنهم الفقيه الهمداني قدس الله نفسه. طبعا هذا الأصل يذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الزكاة منه، يعني المجلد 13 مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 105. يقول والحاصل، لأنه إحنا عدنا أيضا في موارد وجوب الزكاة أيضا هناك خول يقول أنه ما زاد على 9 محمول على التقية. يقول لا مجال للحمل على التقية. لماذا؟ لأنه كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطار. والحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتنافيين في الظاهر بجعل أحدهما قرينا على ارتكاب التأويل في الآخر بشهادة العرف، يعني يوجد جمع عرفي، وجب الجمع بينهما بذلك، فإنه مهما أمكن يعني الجمع أولى من الطرح، ولا يجوز الاعتناء باحتمال التقية أو مظنة التقية لمخالفتها الأصل. بعد واضح العبارة، يا أصل هذا، وهو الأصل عدم ماذا؟ ها؟ عدم السقوط، الأصل عدم الطرح، لأنه هذا هو الأصل الأولي في أصالة الظهور. إذن أعزائي، الوجه الثاني لمناقشتي الرأي بحمل هذه الروايات على التقية هذا الوجه الذي أشرنا إليه. الوجه الثالث أعزائي وجود مجموعة من القرائن في نفس هذه الروايات التي يقال أنها محمولة على ماذا؟ على التقية. وهذه قضية هواي مهمة أعزائي، أيضا أصل كلي كبرى كلية، وهو أنه نريد أن نحمل مجموعة من الروايات على التقية، لابد أن ننظر في هذه الروايات نجد أنه توجد قرائن للحمل على التقية، وتوجد فيها قرائن على عدم ماذا؟ على عدم الحمل على التقية، أي منهما؟ فإذا وجدنا هناك قرائن خلاف التقية اللي نريد نحمل الروايات فيها على ماذا؟ على التقية. بعد يمكن حمله على التقية أو لا يمكن؟ لا يمكن حمله. إذا كانت في نفس هذه الروايات التي يقال أنها صادرة ماذا؟ ها؟ صادرة تقية، نجد فيها في مضامينها قرائن ماذا؟ موافقة للتقية أو مخالفة للتقية؟ مخالفة للتقية، فكيف نحملها على التقية؟ هنا ذكروا قرائن 3، قرينة سندية وقرينة، قرينتان ماذا؟ مرتبطة بالدلالة. القرينة السندية أن أولئك الذين نقلوا هذه الروايات جملة منهم من أعلام ماذا؟ خواص مدرسة أهل البيت، وهؤلاء عادة الأئمة أهل البيت كانوا يتكلمون معهم تقية أو خلاف التقية، لا ما يعطون من جراء أو جراب النور مولانا، ما يعطون هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإمام ده يقول بأنه يجوز نكاح الكتابية لأنهن مماليك، هذا موافق للتقية أو مخالف للتقية مولانا؟ ها؟ من لا إشكال أنه مخالف ماذا؟ مخالف للتقية. فإذا هاي الرواية فيها قرينة على عدم التقية، فكيف نحملها على ماذا؟ على التقية. الأمر الثالث هو أن الإمام ده يستند في بعض الروايات يستند إلى فعل أحد الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله. خبيني وبين الله، هذا في مجال للتقية أو لا مجال للتقية؟ أبدا ملامده. يقول صحابي من أصحاب رسول الله في عهد رسول الله كان يقوم ماذا؟ كان يقوم هذا، أي تقية يحتاج؟ ولهذا تجدون أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه في المجلد 30 صفحة 39 أعزائي هذه عبارته، كل هاي الوجوه التي بيناها جمعها مولانا في 6 أسطر مولانا رحمة الله تعالى عليه. قال ودعوى حمل جميع ما دل على جواز الدوام، يعني في منقطع، على التقية. أولا التفت، أولا يدفعها أن جملة من رواة تلك النصوص ممن لا يعطون من جراب النور.
فمن حيث السند هذولا خواص الأئمة، إذا هؤلاء امتقي العدل على من نعتمد؟ على أن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني على أن فيها ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن ملكا للإمام، كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقية المسقط لحجيته. أساسا المعارض بيني وبين الله يوجد ماذا؟ جمع عرفي، فلماذا نحمله على ماذا؟ على التقية. وعدم الإشعار في شيء منها بذلك كما هو المتعارف في الأخبار الواردة مورد التقية، والاستدلال، هذه القرينة الأخرى، والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبي له عليه، فلا دلالة فيه على ذلك كما هو واضح. نفس هذا الكلام أعزائي بشكل شوي أكثر تفصيلا أشار إليه الشيخ اللنكراني في تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة مجلد 22 صفحة 293، يعني في كتاب النكاح من هذه الموسوعة. يقول: ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص، هذه نص عبارات منه صاحب الجواهر، ممن لا يعطون من جراب النورا، وبعد كون الحمل على التقية إنما هو في مورد عدم إمكان الجمع الدلالي بوجه. هذا الكلام الذي أشار إليه من؟ الفقيه الهمداني. وبعد اشتمال بعض أدلة الجواز على ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن بأجمعهن مماليك للإمام، وكالخبر المشتمل على أن طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبي، إذن إلى هنا أعزائي اتضح لنا بأن الحملة على التقية غير تام أولا وثانيا ثالثا للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها. ومن هنا من الناحية العلمية بل الفتوائية، فجواز نكاح الكتابية مطلقا لا إشكال ماذا؟ لا إشكال فيه. هسه الآن توجد بعض الخصوصيات إذا كان يتأثر أو لا يتأثر، مضطر أو غير مضطر، توجد مسلمة أو لا توجد مسلمة، هذه بعد درجات ماذا؟ ها؟ درجات الكراهة هذه. وإلا أصل المسألة أولا قرآنية لما أشرنا إليه، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مضافا إلى الروايات المستفيضة بل الدعية تواترها من صاحب الجواهر. ولذا تجدون أعزائي جملة من الأعلام فقط أنا أشير إليهم، هؤلاء جملة منهم أفتوا، مو فقط في البحث العلمي، أفتوا ماذا؟ في الرسالة عملية بجواز نكاح الكتابية مطلقة، ولكن على مراتب اللي بعد هذا البحث في كتاب النكاح. منهم أعزائي صاحب الجواهر قدس الله نفسه، صاحب الجواهر في المجلد 30 صفحة 42 يقول: وقد ظهر لك من ذلك كله ضعف الأقوال الستة أو السبعة اللي أشرنا إليها في الرياض وغير الرياض، وأن الأقوال المفصلة التي فصلت بالإضطرار وعدم الإضطرار، بالبول وعدم البر، بحالة وجود المسلمة وعدم، هذه التفصيلات أشرنا، بالمنقطعة ودون الدائمة وهكذا، وأن الأقوال المفصلة منها مبنية على الجمع بلا شاهد مما هو واضح ماذا؟ مما هو واضح البطلان، ومما سمعته تعرف. هذه همتنا خلوا عليه بتعبير المحدثين مولانا كم خط شنو ها احمر، عرفت شلون؟ هاي دعاوى الاجماعات حتى تعرفون بانها لها قيمه علميه من المتقدمين او ليست لها قيمه، خصوصا من السيد المرتضى والشيخ الطوسي وامثالهما. هاي اجماع، اجماع الطائف اجماع. يقول: ومما سمعته تعرف ما في دعوى المرتضى من الاجماع على عدم الجواز. بعد يكفي، بعد ما نريد نعلق مولانا، والأمر إليك مولانا، من هالإجماعات ما شاء الله مولانا، ما شاء الله من المتقدمين. واقعا هماتينا شنو كان هماتينا مقصود من الإجماع، فتبحث في محله أنه أساسا يراد الإجماع الإصطلاحي أو يراد شيء آخر. إحنا في بعض الأبحاث السابقة في السنوات الماضية أشرنا أنه لا يراد منه الإجماع الإصطلاحي، وهذا من أخطاء مغالطات المفردات. نحن الآن عندنا الإجماع فت خصوصية من الأدلة، وفي كلمات السابقين عندما كان يقال إجماع مو مراد هذا المعنى الأصولي الموجود في كلمات المتأخرين، ذاك بحث الآن ما أريد أدخل فيه. يقول المتبين خلافه واضح من كلمات مفصلة، شنو إجماع الطائفة خصوصا في المتعة وملك اليمين. فعند الشيخ بعد هذه الموارد نادرة يقول وقد حققنا المسألة بعد بما لا مزيد عليه. احنا وإن كان لا نوافق على هاي العبارة ولكن مضمون عبارته هذا، يقول فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من إشكال. خلص بعد خلصناها بعد خلص بعد بعد اكتفوا بما نقول لحن. طبعا هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح علميا. لا يبقى لا توجد مسألة، أنا مرارا ذاكر هذه القضية فيما سبق، لا يوجد عندنا ملف شنو مغلق أصلا، اغلقوا الملف ماكم ولا هو حتى في إثبات وجود الله. هاي حوزاتنا العلمية انظروا مولانا إلى الآن يبحثون براهين إثبات وجود الله ولا يبحثون. إذا الملف مغلق لو مو لا مو مغلق، مفتوح الملف مفتوح الملف، فضلا عن التوحيد ونبوة وإمامة. وهذا الذي أدعيه مرارا أن كل هذه المسائل مسائل ما هي اجتهادية، ولا يوجد هناك خط أحمر في الموروث. ماذا في الموروث الديني؟ يقول ولا يوجد، فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من إشكال، والحمد لله المتعال والله هو العالم بحقيقة الحال. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي السيد الحكيم، أعزائي في الرسالة العملية مالته سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه في منهاج الصالحين أعزائي بتعليقات السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، هناك يقول في باب النكاح أعزائي، هناك عندما يأتي يقول الرابع الكفر، يعني موانع النكاح. ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا. أسم هذاك فيه بحث أنه لابد أنه يجوز، يعني المشركة يعني غير أهل الكتاب يجوز أو لا يجوز. طبعا هؤلاء غير الكتاب مو بالضرورة مشركة، قد تكون ماذا ها قد تكون ماذا موحدة ولكن لا تعتقد بدين سماوي. أحسنت، هذا ممكن اللي الآن يصطلح عليهم الحداثويين يعبرون عنهم بالإلهيين. هذولا يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعتقدون بتوحيده ويعتقدون بالآخرة، ولكن يعتقدون بالنبوة ولا يعتقدون لا يعتقدون. إذن مو بالضرورة إذا صار غير كتابي بالضرورة يكون مشركا، قد يكون موحدا. هسه هنا يريد أن يقول لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، لا دواما ولا انقطاعا ولا ملك يمين. وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، اللي هذا التفصيل الذي قال يوجد عليه شاهد أو لا يوجد، لا يوجد. وأما في الدائم إشكال، التفتوا جيدا، والأظهر الجواز. وقد قرأتم إذا لحقت الفتوى فإنه يكون هذا استحبابيا ولا يكون وجوبيا الاحتياط. وأما في الدائم إشكال والأظهر الجواز. نعم بقي الكلام في بعض المصاديق أن المجوسية من أهل الكتاب لو مو من أهل الكتاب، وهذا بحث آخر لا علاقة له بالبحث. سيد الشهيد قدس الله نفسه في تعليقته عز 35 يقول لا يترك الاحتياط بالتارك، اللي أيضا يكون احتياطا ماذا استحبابيا لأنه بعد ماذا بعد الفتوى. هذا سيد الحكيم وسيد الشهيد الصدر. كذلك أعزائي السيد الخوئي قدس الله نفسه أعزائي في منهاج الصالحين أيضا في كتاب النكاح، أعزائي في كتاب النكاح صفحة 270 يقول من أسباب التحريم الكفر. فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، لا دواما ولا انقطاعا. وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع وفي الدائم أيضا وإن كان الاحتياط. هذا هو الفرق بين عبارة السيد الحكيم وعبارة ماذا السيد الخوي. هناك قال إشكال، هنا يقول ماذا أيضا الاحتياط احتياط ماذا استحبابيون. هذا همات مورد أعزائي. وكذلك أعزائي السيد السبزواري قدس الله نفسه في رسالته جامع الأحكام الشرعية في صفحة 464 في كتاب النكاح يقول: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية لا دواما ولا انقطاعا، بخلاف الكتابية فيجوز مطلقا. هنا بعد واضح مع الكراهة، مع الكراهة خصوصا في الدائمة، كما لا يجوز إلى آخره. هنا يبين الاختلاف. وكذلك أعزائي ما ذكره الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه، الشيخ اللنكراني أعزائي صريح في هذا المجال، يقول: فالإنصاف، يعني في صفحة 294 بعد ما أدري يفتي ولا، هذا بحثه ماذا؟ بحثه الاستدلالي لعله رسالة العملية إذا تراجعون. فالإنصاف أنه لا مجال لاحتمال المنع بالإضافة إلى المنقطعة، وأما الدائمة فلا دليل على النهي بالإضافة إليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات، وجود المسلمة عدم وجود المسلمة، اضطرار عدم وجود الاضطرار ونحو ذلك، مع قطع النظر عن الخصوصيات الأخرى. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إليها كما أشرنا. هذا ما يتعلق بهذا. فتحصل إلى هنا أعزائي، التفتوا لي جيدا، فتحصل إلى هنا أن جملة من الأعلام قالوا جواز نكاح الكتابية يستأنس منه ماذا؟ ها؟ يستأنس منه طهارة أهل الكتاب. وهذا المعنى أعزائي هم الفقيه الهمداني أشار إليه، الفقيه الهمداني في أدلة طهارة أهل الكتاب في المجلد السابع صفحة 250 هذه عبارته، يقول: ويؤيده بل يدل عليه أيضا. التفت جيدا عبارة السيد الصدر، قال ويستأنس لطهارة أهل الكتاب، تتذكرون بعد العبارة مالته ويستأنس لطهارة أهل الكتاب، قرأناها فيما سبق. هنا الفقيه الهمداني ماذا يقول؟ مو فقط يقول بل ويدل ويؤكده، يعني شاهد، بل ماذا يترقى؟ يدل عليه كما نحن نعتقد، وسأبين القرينة أيضا على ذلك. يقول ويؤكد ويؤيده بل يدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على جواز مخالطة الكتابي، التفت، مثل ما دل على جواز تزويج الكتابية، فهو من أدلة ماذا؟ ها؟ من أدلة طهارة الكتابي، وأبين بعد ذلك كيف، لأنه هو بعد ذلك يقول لماذا يدل؟ يقول لأن هذه النصوص خصوصا فيما يتعلق بنكاح الكتابية من غير إشعار في شيء منها بالتجنب عما يلاقيه برطوبة مسرية، وهذا مبتلى به أو غير مبتلى، مبتلى لا يمكن غير ذلك، لا يمكن. مثل ما أنت الآن على سبيل المثال بعد ذلك سنقرأ، تأتي بخادمة في البيت لتخدم ماذا؟ لتخدمك ولتخدم العائلة وفي كل شيء، يمكن أن لا يبتلى بالرطوبة أنه تمس شيء أو لا يمكن؟ مرة أنت مولانا تستخدم شخص كل علاقة ما إلى جنو في البيت، سائق مولانا واقعا لا يدل على هذا، صحيح ولا؟ أما تستخدم كتابي وين مولانا؟ أو كتابية وين؟ خادمة في البيت، هذه محل ابتلاء أو مو محل ابتلاء؟ ولا يوجد أي إشعار ولا يوجد أي تنبيه من الإمام أنه بابا التفت، ترى هاي القضية ها فيها محذور وهو النجاسة وإلى غير ذلك. ولهذا يقول: ومن غير إشعار في شيء منها بالتجنب عما يلاقيه برطوبة مسرية مع قضاء العادة بعدم التحفظ عنه، لا يمكن أن يتحفظ عنه ما لم يكن، بل في بعض الأخبار تقرير، هل سيأتي إن شاء الله. إذن أعزائي قلنا أن هاي الروايات صارت مدخل للدخول إلى الفصل الثاني. الفصل الأول ماذا كان؟ الأدلة الدالة على الطهارة من الآيات القرآنية، وقد ثبت لنا ذلك. فيما يتعلق بالمشرك قلنا لا دلالة على النجاسة، فيما يتعلق بالكتابي هناك دلالة على ماذا؟ على الطهارة من خلال فقرتين في الآية الخامسة من سورة المائدة. ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني النصوص الروائية، وأول ما دخلنا فيها قلنا لقرب المسألة جواز نكاح الكتابية. من هنا أعزائي ننتقل بشكل واضح أعزائي إلى النصوص الروائية الأخرى. هذا الفصل فصل النصوص الروائية. هاي النصوص أعزائي على قسمين. القسم الأول اللي هن من قبيل جواز النكاح الكتابية، اللي قد يقول قائل هذه لا تدل ولكنها ماذا؟ ها؟ يستشهد بها، يستأنس، وإن كان نظرنا أنها ماذا؟ تدل. هذا بعد على استظهارك، هذا تابع لك. هذا الصنف الأول من الروايات. الصنف الثاني من الروايات لا، وإنما فيها دلالة مطابقية على ماذا؟ ها؟ دلالة مباشرة على الطهارة. يقول أنا ألمسه، أكل معه إلى آخره. قال ماذا؟ قال لا بأس ملا. إذن هذا الصنف من الروايات إذا قلنا دالة على الطهارة فنقول بشكل غير مباشر بأي طريقة. هذا الصنف الثاني من الروايات ما هي؟ تدل على الطهارة بشكل مباشر. من هنا سوف ندخل بشكل واضح أعزائي في هذه النصوص، ونحاول أن نستعرض أولا النصوص الصحيحة المعتبرة سندا، المعتبرة سندا، وبعد ذلك ننتقل إلى الصنف الثاني أو الروايات التي غير معتبرة سندا ولكن مدلولها أيضا تؤيد هذه الروايات. الرواية الأولى، الرواية الأولى أعزائي واردة في، أنا أبدأ من هاي الرواية حتى هواي بعد واضحة تكون مولا. الرواية الأولى وهي واردة في التهذيب، تهذيب الأحكام، المجلد الأول صفحة 399 في الحيض والاستحاضة والنفاس، رقم الرواية 1245، الرواية 68 من هذا الباب في الحيض والاستحاضة والنفاس. من حيث السند أعزائي يكون في علم الأعزاء، الرواية صحيحة السند، هم السيد الخوي عبر عنها صحيحة في المجلد الثالث صفحة 51، هم الشهيد الصدر عبر عنها صحيحة المجلد الثالث صفحة 349، هم الهمداني عبر عنها صحيحة المجلد السابع صفحة 248. إذن لا يوجد كلام ماذا؟ ها؟ في سند الرواية على مختلف المباني يقولون أن الرواية صحيحة سندا، مو فقط معتبرة، فوق ماذا؟ فوق الاعتبار. أما ها؟ فقه الرواية، الرواية عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام، خلي ذهنك يم، النصرانية تخدمك. فإذا الإمام مستخدم شنو؟ نصرانية. توجد مسلمة أو لا توجد مسلمة في عصره في المدينة؟ توجد. مضطر لو مو مضطر؟ إلا أن يثبت أحد أنه بابا هذه المخابرات من السلطة كانت قايلة له شنو، وهذا محل أول الكلام عليه لحظة. النصرانية كراهة بي لو ما بكراهة؟ بكراهة؟ إمام يستعمل مكروه لو ما يستعمل؟ هذا على المبنى الكلامي، إذا واحد قال يستعمل خو إمام دي يسوي مكروه، شون مكروه همتين يستمر جنو؟ مرة كراهة مرة واحدة ويتجاوزها مرة جنو؟ مستمر على الكلام. قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية. لماذا هذا القيد؟ لأنه في روايات أخرى قالوا الإمام السجاد هذه اللي أنت متزوجها مولانا هذه خارجية، قال الإمام واقعا خارجية، هذا معناه أنه كان يعلم أو لا يعلم مولانا. وهذه واحدة من أدلة القائلين أنه لا يعلم الإمام شنو؟ لا يعلم الموضوع. فالإمام ما قبل من هذا اللي قال له سيدي إذا تريد أنت حاول أن تمتحنها فرد شكل ولا تعرف أنت دا تسمعها مولانا، لأنه إذا شوف أنت دا تسمعها تشتم الإمام أمير المؤمنين أو ما تشتم، تسب أو لا تسب؟ لا تسب احتراما منه إليك، فأنت حاول أنه لا تسمعك هي، فاختبئ أنت فد مكان شوف شو تقول على علي بن أبي طالب. فالرواية همتي إن شاء الله أجيب لكم إياها في وقت. عرفت شو اختبأ وشاف كذا، شاف هذه تسب أمير المؤمنين بشكل رسمي طلقها، بس طلقها أو كذا ما أدري أسر. كان نكاح كان ما أدري ملك يمين على أي شيء أعتقد ما فرد شيء ما أتذكر، ولكنه هذا قيد هنا جاي مو جزافي جاي، وأنت تعلم أنها ماذا؟ نصرانية، مو أنه لا علم لك. الآن تقول من قال أنها نصرانية وأنت تعلم أنها نصرانية؟ لا تغتسل ولا تتوضأ، لا تغتسل من جنابة ولا تتوضأ. من الواضح أنه مو مرادا من الوضوء، يعني شنو ها هذا الوضوء المسيحي، ولهذا صح الوافي يقول بأنه مراد لا تتوضأ، يعني ماذا؟ يعني لا تغسل يديه. قال عليه السلام لا بأس. ثم ماذا؟ تغسل يديها. خلونا الآن هاي تغسل يديها خلوها على صفحة، احنا الآن عدة جملة ماذا؟ ها؟ لا بأس. هذول الذين استثقلوا، خلوا ذهنكم أعزائي أمي، هذول الذين استثقلوا أن الإمام سلام الله عليه توجد في بيته، في النتيجة هذه صحيح أنه تغسل إيدها من النظافة العرفية، قد الإمام تعرفه هواي شنو نظيفة، ولكنه النظافة العرفية شيء والطهارة والنجاسة الشرعية ماذا شيء. قد يكون الشيء أنت تنظر إلى واحد بيني وبين الله لا إيمان له، ولكن نظيف هدومه كذا، ولكن من رأسه إلى أخمص قدمي كله ماذا؟ ها؟ نجس شرع. ممكن لو ما ممكن أعزه. وهذه صحيح أنها تغسل يديها، ولكن في النتيجة تعرف الموازين الشرعية لتطبيق قواعد الطهارة والنجاسة أو لا تعرف؟ شنو الضرورة؟ هسه أنا خلي شوي بعدها أوديك لقدام، خصوصا أنت تعتقد أنه النجاسة والطهارة هذني أمور تكوينية وضعية لو أمور اعتبارية ياهو ها؟ فمن تيجي تفرش السجادة مولانا وتخلي له التربة أو تخلي له أي شيء آخر، فلعله إيده بالرطوبة وخلت شنو فصلاة الإمام، شو يصير مولانا ها؟ إلا أنه يقولها لا قبل أول روحي للحمام وتنظفي ثلاث مرات هالشكل ومرتين هالشكل، هذا يصير لو ما يصير مولانا بعد. من هنا جملة من الأعلام إن شاء الله بكره أبين اضطروا أن يقولون لا هاي مو قضية خارجية مولانا، هذه قضية شنو فرضية، دي يقول لا أفرض عندك خادمة شو حتى يتخلص شنو ها من مجموعة هذه الإشكالات. قال أن القضية حقيقية ولا القضية خارجية؟ طبعا على الخطأ الشائع، هذا مو خارجي وحقيقي، هذه قضية شخصية لو خارجية على الاصطلاح اللي هسه احنا نتكلم على اصطلاح القوم. القضية خارجية لو حقيقية، جملة منهم حاول أن يقول القضية شنو حقيقية. ليش؟ حتى لا يقول أن الإمام بيني وبين الله يستعمل خادمة النصرانية في بيته مولانا وهو يبتلي ماذا بالنجاسة الشرعية. صحيح بإمكانه إجراء أصالة الطهارة، صحيح هذا، ولكنه أصالة الطهارة دائما مطابق للواقع، لقد يكون مخالف للواقع عزيزي، قد يكون مخالف للواقع، وإذا صار مخالف للواقع صحيح حكم تكليفي ما موجود، ولكن آثار الحكم الوضعي موجودة لو ما موجودة ها؟ على مبنى العدلية والحسن والقبح العقلي والمصالح والمفاسد الواقعية. النجاسة صحيح إذا شربته لا يؤثر، لست مأثوما يعني الحكم التكليفي، ولكن أثره الوضعي موجود لو مو موجود، بناء على أنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. إذن الإمام سلام الله عليه أنت بين اثنين، بين ما أدري كم احتمال، لو تقول أنها قضية مو خارجية حتى تخلص من كل هاي الإشكالات، لو ترفع اليد عن قضية المصالح والمفاسد شنو الواقعية حتى وإنما أمور اعتبارية لا أثر لها حتى يرتفع إشكال، لو تقول أن الإمام مكو محذور أنه يعمل بالأحكام الظاهرية ومو بالضرورة يعمل بالأحكام شنو الواقعية، وهذه كلها مباني كلامية وأصولية وفقهية لابد أن تنقح في محلها. توضيح هذه الدلالة تأتي، والحمد لله رب العالمين.